بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون، هذا عطف على قوله فإنه أعلم بنفسه إلى آخره، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم، فقوله رسله جمع رسول، وهو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ثم قال الشارح في تعريف الصدق: مطابقة الخبر للواقع. والصدق هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على قوة وثبات، ومنه الصدق، فالصادق قوي وثابت بخلاف الكاذب. وعرفه اصطلاحا بقوله: مطابقة الخبر للواقع، الإخبار بما يطابق الواقع، فإن أخبر بما يخالف الواقع فهو الكذب. ثم قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون، قال أي صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما قوله مصدقون فللعلماء رحمهم الله تعالى ضبطان: مصدقون، والثاني مصدوقون، وهما نسختان كما بين أهل العلم ذلك. قال الشارح: مصدقون أي فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة، لأنه من عند الله، فهم لا ينطقون عن الهوى، كما تقدم معنا في قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمصدوق هو الذي أخبر بالصدق، والصادق الذي جاء به، فالرسل مصدوقون ومصدقون. قال: وهذا توثيق لسند الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد قيل لهم الحق وبلغوه للخلق، فيجب قبول ما وصفوا الله به، فهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فرسل الله صادقون مصدوقون مصدقون، وهم أعلم بالله من غيرهم، وأخبروا بأسماء الله جل وعلا وصفاته، فالواجب تصديقهم واتباعهم. لذا كان من مقتضيات شهادتك أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر، ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ثبت لله من أسماء وصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى، لم يقل أحد قط إن من أرسله الله يكذب عليه، وقد قال تعالى: ما يبين أنه لا يقر كاذبا عليه، قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم، قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله بلا علم في شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته، بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم أو بما يتلقونه عن الشياطين كالمتنبئين الذين يدعون النبوة، الكذبة والمبتدعة والزنادقة وانظروا إلى حال أهل البدع سيما في باب أسماء الله وصفاته، كيف قالوا على الله ما لا يعلمون فألحدوا في أسماء الله وصفاته. والزنادقة جمع زنديق، وهو المنافق الاعتقادي. والسحرة الذين يدعون علم الغيب ويكذبون، والكهان والمنجمين وعلماء السوء، وهذا تمثيل، وإلا فهؤلاء الدجاجلة كثير. وإذا تأملت في أحوال من ذكر الشارح رأيتهم يقولون على الله ما لا يعلمون، فهذا الذي ادعى النبوة كذب على الله ففضحه الله، كحال مسيلمة الكذاب وغيره. والمبتدعة كذلك، زينوا الباطل للناس وادعوا أنه الحق الذي يرضاه الله جل وعلا وكذبوا في ذلك، لذا لعنهم الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهكذا الزنادقة والسحرة. قال كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ هل أخبركم أيها الناس على من تتنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أفاك كذاب، أثيم كثير الإثم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذا حال الكهان، فيأتيه مسترق السمع بالكلمة فيقرقرها في أذنه فيخلط معها أكثر من 100 كذبة. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هلاك وعذاب شديد للذين يكتبون الكتاب بأيديهم كأحبار السوء من اليهود، ثم يقولون كذبا وزورا هذا من عند الله، وهو مخالف لما نزل الله جل وعلا على موسى. فهذا حال أهل الأهواء. فاستدل بالآية الأولى على السحرة والكهان والمنجمين، واستدل بالآية الثانية على أهل البدع وغيرهم ممن تشبه بأحبار السوء من اليهود. قال: فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا من خلقه، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، والواسطة بينهم وبين الله التي تأتي بالوحي من عنده واسطة صادقة من ملائكته الكرام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وجب التعويل إذن على ما قاله الله ورسله، لسيما في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، ورفض ما قاله المبتدعة والضلال ممن يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى وسائل النفي معرضين عما جاءت به الرسل. نعم، ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فصل في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أنه يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. وهذا ما بينه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقدمة النافعة، وما أشار إليه الشارح ممن يدعي المجاز في الأسماء والصفات، فهذا من تلبيس أهل الباطل من معتزلة وجهمية وغيرهم. قال ابن القيم: إذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض، إلى أن قال: حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين، حتى سماه رحمه الله تعالى طاغوتا. فقال: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. فهؤلاء، أعني بهم المعتزلة والجهمية، جاءوا فقالوا إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وهذا التقسيم محدث، ولا مجاز في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. وسمعت كلام ابن القيم وقبله كلام شيخ الإسلام بمعناه، وقد رد شيخ الإسلام على هؤلاء القائلين بالمجاز في مواطن عديدة من كتبه. نعم، وأهل الباطل لما أصلوا هذا الأصل الباطل لأجل أن يتأتى لهم صرف الألفاظ عن ظواهرها، ففي مثل قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا هذا مجاز، والأصل وجاء أمر ربك، فصرفوا ظاهر اللفظ عن معناه لغير ما دليل من كتاب الله وسنة نبيه، وقالوا إن القرينة الصارفة لظاهر النص في إثبات المجيء لله إلى مجيء أمره هي الاستحالة العقلية، أن عقولهم الفاسدة الكاسدة أحالت أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من ذلكم المجيء، فهي صفة من صفات ربنا الفعلية، قالوا لا، ولأنهم شبهوا فعطلوا. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى تلخيصا نافعا ماتعا لكلام شيخ الإسلام، فقال: قال المؤلف هذا تمهيدا وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته وغيرها، وذلك أنه يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة: الأول أن يكون صادرا عن علم، وإليه الإشارة بقوله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره. الثاني الصدق، والإشارة إليه بقوله: وأصدق قيل. علم وصدق. الوصف الثالث البيان والفصاحة، وأشار إليه بقوله: وأحسن حديثا. الوصف الرابع سلامة القصد والإرادة، بأن يريد المخبر هداية من أخبره: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. قال: فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول الخبر. هذه الأوصاف: العلم والصدق والبيان والفصاحة وسلامة القصد والإرادة. وهذا تلخيص ماتع من هذا الإمام، وقد ذكره الشارح في طيات كلامه عند قوله: فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره إلى آخره. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.